بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب نوبي عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والمقصود الدعاء قبل السلام في صلاتي، ويصلح ويصح أن يدعو به في سجوده. سواء هذا الدعاء من حديث أبي بكر أو الذي قبله عن عائشة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. ولقوله: وليتخير أحدكم من المسألة ما شاء، أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ومن ترك الدعاء في التشهد الأخير ترك واجبا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به: قل اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخره، ولأمره أن يتعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. ولازم ذلك في صلاته مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلم وجوب الدعاء في التشهد الأخير قبل التسليم، وليس مقصورا على هذا الدعاء. فلو زاد على هذا الدعاء من الأدعية الثابتة الجامعة لا بأس بذلك، لقوله: وليتخير. ولا ينبغى أن يكثر من الدعاء قبل التسليم، فليس ذلك موطن الإكثار، ولكنه موطن الاختيار، لقوله: وليتخير من الدعاء. فينظر جوامع الدعاء ويدعو به. وهذا دعاء عظيم، الاستعاذة من عذاب القبر. استعاذة بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر يكون على من استحقه، أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يستتر من بوله والآخر لا، والآخر كان يمشي بالنميمة. الكفار يعذبون في قبورهم ويدوم عليهم العذاب إلى أن ينتقلوا من ذلك إلى النار، والمسلمون المستحقون لعذاب القبر ببعض ذنوبهم لا يدوم عليهم كما لا يدوم عليهم عذاب النار لمن استحق ذلك. هذا من فضل التوحيد، أن عذاب القبر في حق الموحد لا يدوم، وأن عذاب النار في حق الموحد لا يدوم. وفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، وإن تقرأ كتاب المنثورات والملح من رياض الصالحين أقرب مصدر تجد مثل حديث النواس بن سمعان عبد الله بن عمرو أمثال ذلك، فيها وصف فتنة الدجال. فالاستعاذة منها حتى وإن كان الإنسان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الدجال يكون في آخر الأزمان، وأنه من أشراط الساعة الكبرى، وعلم أصحابه أن يدعوا بهذا الدعاء، ولا شك أنه متأخر وهم متقدمون، ولكن فتنته شديدة على الأمة، فكان الاستعاذة من ذلك واجبة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: يخرج وأنا في وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وفتنة الحياة أيضا فتنة عظيمة، يعرض الإنسان إلى فتن إن سلمه الله منها سلم مما بعدها. ففتنة الدنيا وفتنة النساء وفتنة القلوب وفتنة الأنفس وفتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة المال وفتن كثيرة لا ينجو منها إلا من نجاه الله. والسعيد من جنب الفتن بشتى أنواعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. كرر ذلك ثم قال: ولن ابتلي فصبر. وفي حديث محمود بن زياد: والفتنة والموت خير للمسلم من الفتنة شتى أنواعها. وفي حديث أنس: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فمن السلام العبد أن يجنب الفتن وأن يعبد الله عز وجل، يعيش عابدا لله سبحانه وتعالى، متجنبا الفتن في دينه في قلبه في عرضه في ماله وأهله، مجنبا الفتن بشتى أنواعها. وإن حصلت له فتنة في دنياه أو فيما يتعلق بأموره التي لا تمس بدينه، هذا أهون عليه وربما أجر على ذلك. ففتنة الرجل في أهله وماله وولده مكفرات، وإن حصل من ذلك شيء تكفرها الصلاة والصيام كما جاء في الحديث الصدقة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم، وهو ما يجر على الإنسان الإثم، والمغرم وهو ما يجر الإنسان الغرامة والدين، وأن الإنسان إذا غرم واستدان ألجأه ذلك إلى مضايق، حدث فكذب وكذب ووعد ووعد فأخلف، وربما عدى به إلى غرامة في دينه من حيث أنه يقع في مآثم. قال الحافظ رحمه الله: المغرم أي الدين، غرم والمراد ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وقد استعاذ بالله من غلبة الدين. قال القرطبي: المغرم الغرم الغرم، وقد نبه في الحديث إلى الضرر اللاحق من المغرم، إنه مشروح الحديث في آخره على أن الإنسان إذا غرم وتحمل ديونا أدى به ذلك إلى الهموم والذل، كما يقال الدين هم بالهم وذل، فهو في الليل وإن لم يره أحد هم، وفي النهار ذل إذا خرج إذا لقيه صاحبه، وربما لزمه في موطن من المواطن. وقد بوب الإمام البخاري في باب الالتزام الملازمة، باب الملازمة أي يلزمه يقول أعطيني حقي ولو كان في وسط الناس. وابن أبي حدرد كان له شيء مال على كان له مال على كعب، فقال ففي المسجد، لزمه في المسجد وطلبه حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كعب له مال على ابن أبي حدرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب الشطر، وشفع له أن يضع وأن يؤدي إليه حقه. شاهد الملازمة، فإنما وجدك صاحب المال يريد حقه بعد حلول الأجل. والمعدم وإن وعد يؤدي به ذلك إلى الخلف، قد تكون له مواعيد أو قرض من جانب آخر فيؤدي به إلى الخلف، ويؤدي به كذلك إلى الخجل. فلهذا هذه من الأشياء التي تضر بالإنسان، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذا يدل على التحفظ عن الدين إلا ما لابد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ حق الناس يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذ حق الناس يريد إتلافه أتلفه الله. وأما الاسترسال في الاقتراض والديون لغير ما حاجة ملحة من النفقة على النفس والعيال، فإن النفقة اللازمة قد يستدين الإنسان لها وينتظر فرج الله التي لا بد منها، وما يستطاع الصبر عنه يصبر عنه. وعند الناس مثلا يقول: على قدر لحافك امتد. إذا كان اللحاف في برد قارس قصيرا كفت رجلك حتى لا يضربها البرد، وإذا كان ممتدا امتد. ولا يعني هذا ما يسمى بالاقتصاد في كليات التجارة، فأولئك درسوا البخل. كليات التجارة مبنية على الشح وعلى تعليم الشح، والاقتصاد يسمونه الاقتصاد وفي الحقيقة يدرسون الشح. والله يقول: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام العاشر 247 قال: فهذا فيه وصف العبد الحال لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره ثم شرحه. وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره، وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه، وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب المغفرة والرحمة. هذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. هذا الحديث من أعظم أنواع الطلب وأكملها. انظر كيف: اللهم إني ظلمت نفسي، باعتراف. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أذنب واعترف حتى عند آدمي مخلوق أن هذا يعتبر نوع من الاعتذار، الاعتراف والاعتذار، دية الذنب الاعتذار. وهذا يعتذر، يعترف بذنبه عند ربه أكرم الأكرمين ورب العالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وصف الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وحصر المغفرة له، فاغفر لي مغفرة من عندك، وفيه طلب خصوصية الله سبحانه وتعالى وإكراما منه، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيذكرون في شرح هذا الحديث أنه من أعظم الأدعية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص به أبا بكر، علمه وهو للأمة، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل كذا. فلا ينبغي أن ينسى مثل هذا الحديث في التشهد الأخير وفي سائر الأدعية. قال الحافظ: ظلمت نفسي أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، وأن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا. لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب المغفرة، وهو كقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل: إن كل شيء أثنى الله عليه على فاعله أمر به. إذا أثنى الله عليه أو على فاعله يكون ذلك أمرا به، إما جازما أو غير جازم. وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه، هذه قاعدة. ما أمر الله، ما أثنى الله عليه أو على فاعله أو مدحه الله أو مدح فاعله، فإن هذا يقتضي الأمر به. وما ذمه الله أو ذم فاعله فإن هذا يقتضي النهي عنه. مغفرة من عندك، قال الطيبي، طيبي في شرح المشكاه، استفيد منه الحافظ من حجر كثيرا، يكاد لخص لشرح المشكاه تلخيصا. استفاد منه الحافظ بن حجر، واستفاد منه من بعده بعد الطيبي في شرح الكلمات، بل وفي المعاني البديعة، لأنه قوي في البديع وفي كذلك المعاني. واستفاد منه القارئ، غير أنه لم يعتني بالشرح، اعتنى بالمفردات. قال صاحب المرقاة الذي عنده ما أقصد عنده ما ينتقد عليه من العقيدة من حيث التصوف، قرأنا حديث عائشة وحديث أبي بكر الصديق في الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم، وهو دعاء في سائر الأدعية وفي سائر الأوقات، إلا أنه عين في هذا الموضع واعتبره جماعة من أهل العلم واجبا، وهو كذلك على وجوبه. تفضلوا وفقكم الله.